قال أبو الطيب رحمه الله: فائدة أخرى، كانت العرب في صدر الإسلام لا تعتني بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها وبصناعة الطب، فإنها كانت موجودة عند أفراد منهم لحاجة الناس اضطرا إليها، وذلك منهم صونا لقواعد الإسلام وعقائد أهله عن تطرق الخلل من علوم الأوائل قبل الرسوخ والأحكام والإحكام، حتى يروى أنهم أحرقوا ما وجدوا من الكتب في فتوحات البلاد. لا فعل الذين فعلهم ما فعله اسم هذا الله حتى ترمى المسلمون ما كانوا يحرقون كتب الإسلام. وقد ورد النهي عن النظر في التوراة والإنجيل، نعم ورد النهي عن القراءة في التوراة والإنجيل عن عدة أحاديث، في عدة أحاديث يحسن بمجموعها: أمتهوكون أنتم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، له شواهد. نعم هذا معنى النهي. قال: ورد النهي عن النظر في التوراة والإنجيل لاتحاد الكلمة واجتماعها على الأخذ والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استمر ذلك إلى آخر عصر التابعين، ثم حدث اختلاف الآراء وانتشار المذاهب والأهواء. قال: فآل الأمر إلى التدوين والتحصين، وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان لخلص عقيدتهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد إليه، ولقلة الاختلاف والواقعات تمكنهم من المراجعة إلى الثقات، مستغنين عن تدوين علم الشرائع والأحكام، حتى إن بعضهم كره كتابة العلم كابن عباس، سنده صحيح إلى ابن عباس. لكن لما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار، تفرقت الصحابة في الأقطار، وحدثت الفتن واختلاط الآراء وخلاف الآراء، وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء وكثرت الفتاوي والرجوع إلى الكبراء، يعني لا يعني العلماء ولكن يعني العظماء من الملوك ونحوهم، أخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن، اشتغلوا بالنظر استدلال اجتهاد استنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد الشبهة بأجوبتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات، وكان ذلك مصلحة عظيمة وفكرة في الصواب مستقيمة، فرأوا ذلك مستحبا بل واجبا لقضية الإيجاب المذكور في القول المأثور: العلم صيد والكتابة قيد وما كتب قر وما لم يكتب خر. على ذلك أدلته. إلى هنا وفقكم الله.